كما ثبت في الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، فتلقي بالقبول عنه. فالسفر
متلقى بالميم، متلقى
متلقى بالقبول عنه. فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحال إليه. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي لفظ لمسلم: فيصلي فيه ركعتين. وذكره البخاري بغير إسناد، وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. وكان مسجد
الذي بنوا ريبة، مش عرب ريبة، خبر يزال، لا يزال ريبة.
وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا، والقصة مشهورة في ذلك. فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله، بل لغير ذلك. فدخل في معنى هذا: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله، ما يقوى بها شبهها كمسجد الضرار، ما يقوي بها شبهها كمسجد الضرار. فلما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكان مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. وفي السنن عن أسيد
ليقوم في هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقوم في مسجده يوم الجمعة وهي أفضل من يوم السبت، ويقوم في قباء يوم السبت، لأن الله تعالى قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد قباء من أول يوم وصل قباء، ومسجده من أول يوم وصل المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا يوم الجمعة ويصلي في هذا يوم السبت تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. جاء سؤال
ماذا؟
يحيى نقف على وفي السنة عن أبي عن أسيد بن طهي هنا يجب هدمه، كل مسجد بني وحصر به الضرار فيجب هدمه سواء قصد الضرار أو المقصود، ما لا تجوز الصلاة بها لا تجوز. نعم
صلى الله عليكم، هل يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه يوم السبت إلى قباء بأنه مشروع الذهاب في هذا اليوم بالذات؟
أي نعم يهدم كل مسجد يضر ولو بكثرة الجمع فإنه يهدم، يعني لو فرض أنه ليس لهدف العقيدة ولكن إذا بنى نقص الجمع وتفرق الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد الأول فيهدم، وهذا حاصل حتى لو كان مناشئ واحد، كما يوجد في بعض الأحيان تعصب بعض الأحيان، يتعصب بعض الأحياء يقول لا أنا بالمسجد عندي، فهذا يهدم. وإذا كان هناك سلطة للدولة فالواجب أن تمنع هذا من أصل. نعم سليم. نعم ما في شيء، لأن هذا ما ذهب علشان المسجد علشان أهله ولا شد الرحلة إذن، وهذا يقع كثيرا، إما أن يكون لأن أهله أهل عبادة وأهل طاعة أو لأنهم أصدقاء له أو لأن إمامه أحسن القراءة أو أحسن الخطبة في الجمعة ويذهب إليه في الجمعة، المهم إذا كان لا لغرض البقعة فلا بأس. نعم
من جمعة. أحسن الله إليك شيخ، في بعض المساجد في بعض المناطق يكون مساجد قليل،
في بعض المساجد عندكم
في بعض
أو عند غيركم،
في بعض المناطق عندنا المساجد قليل، ما في مساجد كثيرة، يعني يكون مسجدين أو ثلاثة.
نعم.
في القرية.
نعم.
فتكون الناس يحتاجون إلى مسجد في موضع السوق، وموضع السوق أحيانا يكون وادي لا يصلح للمسجد في أوقات الخريف مثلا. الماء يسيل وهكذا.
نعم.
فجعلنا مسجد من القماش، يعني مسجد مصابي.
قماش؟
إيه. يجعلون القماش يعني.
ثياب يعني.
يجعلون مسجد من
الفرش.
كخيمة.
خيمة.
إيه. كخيمة. وبعد إذا جاء المطر شلعوا المسجد ووضعوه في مكان
ثاني.
إذا جاء وقت
الجفاف
وضعوا القماش موضع.
إذا كان لا يشق عليهم لا بأس. إذا كان يشق.
لكن بس الحاصل إنه ينقص المسجد من اجتماع المسجد، وهذا المسجد مسجد في السوق، يعني الناس يصلون في مكان تجاراتهم.
نعم.
وينقص الجمع هناك.
إذا الصلاة في هذا المسجد الذي عند السوق مناسبة، لأن هو ما وضع للضرار من المساجد الأخرى، وضع لأنه أرفق لأهل السوق. إيه
نعم.
ما فيش. هذا بس. نعم. يوسع الأصل يوسع هذا يرجع إلى المسؤولين عن المساجد ينظر فيها. نعم يجينا إن شاء الله تكلم عليهم. نعم. أي نعم. نعم. الصحيح أنه صحيح. الصحيح أنه صحيح. لأنه ليس من شرط الحج المال. قد يحج إنسان على قدميه. وأما قول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العيب. فهذا وإن قال به بعض العلماء لكنه ضعيف. ما بصحيح هذا. هذا غير صحيح.
استغفر الله استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وقال قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال بل
أنت سكت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امل علي
من تطهر في بيته
في بيته
ثم أتى مسجد قباء.
نعم.
فصلى فيه صلاة.
في صلاة.
كان له كأجر عمرة.
كأجر عمرة.
رواه أحمد.
نعم.
والنسائي وابن ماجه.
نعم.
قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته.
نعم.
ثم أتى مسجد قباء.
نعم.
تنبيه على أنه لا يشرع قصده.
قال بعض العلماء.
نعم.
قوله تنبيه. سيا.
قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال.
طيب.
تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال. بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إلى التي يسافر إليها. وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك هل يجب النذر؟ فيه قولان.
هل يجب بالنذر؟
هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب.
وهو مذهب أحمد وغيره.
قال عندي في الحاشية مالك سقطت من ألف وطاء. أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول. فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيليا أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيليا أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك، وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة. وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين: وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء.
ليش رفعتها؟
دعا في مسجد الفتح ثلاثا:
يوم
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضاعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ فصل. وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها وأتبعه المسلمون واتبعه المسلمون في ذلك. ويقال إنه سخر لها الأنباط حتى نظفها، ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال ابنه خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة.
أما مكة فبإجماع، وأما المدينة ففيه خلاف، ولكنه الخلاف في أنه ليس لها حرم ضعيف، وأما وادي وج فهو أضعف وأضعف، والصواب أن وادي وج إنما حمي حما كما تحمى الأراضي التي فيها العشب الكثير وما أشبهها.
وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصل أهل الكتاب ولم يصلي أهل الكتاب، ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين، ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين، وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل؟
فكيف يكون في المسجد الأقصى
ما يستلم أو يقبل
فيها الأقصى؟
نعم، يقول ساقطة من طاق. وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها. وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس للبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك، وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة
الناس على دين عبد الملك. شندك الملك حتى بعد اللفظ المشهور الناس على دين ملوكه.
وظهر في ذلك الوقت
من ذلك
عندي فيش
لا ظهر من ذلك حسن.
وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبي
وذا ظهر من ذلك تعظيم الصخرة ما فيها منه. نعم.
وظهر من ذلك الوقت تعظيم الصخرة وتعظيم الصخرة وبيت المقدس وظهر من ذلك الوقت تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا، وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيم
وصار أحسن.
وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى، فقال عروة: يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه، وأمثال هذا. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت وفي
يومي
كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود
وفي
تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود. وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك.
جوز المسألة. نعم. ما في أحد يسأل. استمع. نعم. نعم. وش الإشكال عليه؟ أين؟ ما في إشكال. المسجد واسع الذي يقاله المسجد الأقصى. فالجهة القبلية التي بناها عمر هي التي تخص بالتعظيم. نعم. ها؟ هو هذا. هذا اللي اخترعه عمر. يا رجال متشبعين دول ما عندهم أسئلة ونصارى واقفين نمشي.
وقد ذكر طائفة من متأخر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة وقد صنف طائفة من الناس
التغليظ باليمين لا تكون إلا في شيء له خطر كالقتل والرجم وما أشبه ذلك وتكون في الزمان والمكان والصيغة والهيئة في الزمان بعد العصر كما قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر في المكان كما قال الشيخ رحمه الله في مكة بين الركن ومقام إبراهيم في غيرها عند المنبر خطبة الجمعة في الهيئة أن يكون الإنسان قائما قال العلماء لأن القيام أقرب إلى العقوبة إذا حلت نسأل الله العافية وفي الهيئة صيغة القسم مثل أن يقول أقسم بالله العظيم القهار والأشياء التي يكون فيها التخويف نقرأ له وقد صنف
أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعن من أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين توقف أهل العلم في مراسيلهم فمنهم من يرد المراسيل مطلقا ومنهم من يقبلها بشروط ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن. وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده وما وقف كقوله وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فإنه حسن عنده هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء وبين كعب فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ يهود وقد أخبر الله في تبديلهم وتحريفهم فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا
يكذبه عندك فضمير
إيه نعم
يكذبه
قال عندي أيضا ساقطة من ألف لا نعم
في ضمير ما عنده بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذب إلا بدليل نسخة
بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذب أيضا إلا بدليل يدل على كذبه وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء
ما هو نعم
وفي هذه الإسرائيليات ما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه فما كان من هذه البقاع لم يعظموا أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم وما من
أولى
من اتباع. قال في باء ودال وطاء ممن اتبع.
يعني عندنا من اتبع سبيل من خالف سبيله. ممن اتبع سبيل من خالف سبيله.
لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيل ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصل بمكان غيره ولا زاره. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصل فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى، انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه روي فيه قيل له في المدينة: انزل فصل هنا، قبل أن يبني مسجده. وإنما كان المكان مقبرة للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن. بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطن الشام خلائق من الصحابة، وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبن المسلمون عليه مسجدا أصلا. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر المئة الرابعة، لما أخذوا البيت المقدس بسبب
المقدس
لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كان ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها
بسبب استيلاء الرافضة على الشام.
أكمل؟
لا، بس استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر، يعني أن الرافضة الفاطميون استولوا على مصر ثم على الشام، ومن كانت قيادته بيد الرافضة فهو مخذول كما قال رحمه الله. قال: والرافضة
أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. قوية النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى أو نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا، وأثر النقب ظاهر في الباب. فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها.
هذا كلام شيخ رحمه الله يبشر بخير. الرافضة أمة مخذولة لن يستقيم لها عز ولا نصر، فالقيادتها فاشلة. وهذا ما نؤمنه من الله عز وجل، أن
يفشل دعوتهم ودعايتهم الباطلة وأن يخذلهم. نعم.
فصل. وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيما إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كان في كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد، كما أنه لا يصلى إلى غيره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في
المسجد الحرام، يختص بما لا يختص به غيره مثل الطواف كما قال رحمه الله. وقد ذكروا أن أحد الملوك نذر عبادة لا يشاركه فيها أحد، وسأل عنها علماء كثيرين وقالوا لا يمكن، كل عبادة تفعلها يمكن أن يكون آخر يفعلها، إن صمت فغيرك صائم.
من فضلك اقلب الشريط.